الجامعة الافتراضية السورية، كلية الحقوق، القانون المدني 2، للأستاذ الدكتور فواز صالح. الوحدة التعليمية 5 بعنوان دفع غير المستحق والفضالة، تقدمت مبادرة ضوء بصوت هزار أبو علي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 146 حتى 155. نص القانون المدني السوري على تطبيقين هامين للمبدأ العام في الإثراء بلا سبب، وهما دفع غير المستحق والفضالة، وسنتحدث في هذا التسجيل عن دفع غير المستحق. كرس المشرع المواد من 182 حتى 188 من القانون المدني للدفع غير المستحق، ويقصد بدفع غير المستحق قيام شخص بأداء ليس واجبا عليه ولا توجد لديه نية الوفاء بدين مترتب في ذمة غيره، ويترتب على ذلك التزام المدفوع له برد ما أخذ دون حق. وتميز المادة 183 ميم سين بين حالتين لدفع غير المستحق، وهما الوفاء بدين لم يتحقق سببه والوفاء بدين زال سببه بعد أن تحقق. ودفع غير المستحق في الحالتين ما هو إلا تطبيق من تطبيقات الإثراء بلا سبب، ولكنه يتميز عن الإثراء بأن قيمة الافتقار فيه تعادل قيمة الإثراء، فالدافع يفتقر بقيمة ما دفع والمدفوع له يثري بذات القيمة، وبالتالي يسترد الدافع ما دفع، ولكن يستثنى من ذلك المدفوع له الذي لا تتوافر فيه أهلية التعاقد فلا يلتزم بالرد إلا ما أثرى به. وحتى يلتزم المدفوع له بالرد يجب أن تتوافر شرائط معينة نص عليها القانون. الفقرة 1، شرائط الدفع غير المستحق. سبق القول أن المادة 183 من سين تميز بين حالتين من دفع غير المستحق، وكل حالة منهما لها شروطها الخاصة بها. أولا، شرائط حالة الوفاء بدين غير مستحق. في هذه الحال الوفاء غير مستحق منذ البداية، وحتى يتوجب فيها الرد لابد من توافر الشرائط الآتية: 1، أن يكون هناك وفاء. تنص المادة 182 على 1 ميم سين المادة 181 على 1 ميم مصري على أن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده، ويعد الوفاء تصرفا قانونيا يخضع للقواعد العامة للتصرفات القانونية، وبالتالي يجب أن يتمتع الدافع بالأهلية القانونية، وجاء النص مطلقا بالنسبة للوفاء، وبالتالي فهو يشمل الوفاء المباشر وما يعادل الوفاء كالوفاء بمقابل أو التجديد أو الإنابة أو المقاصة. وإذا لم تتوافر في العمل الذي قام به الدافع صفة الوفاء فلا تطبق أحكام دفع غير المستحق، وإنما تطبق أحكام الإثراء بلا سبب. 2، أن يكون الدين غير مستحق وقت الوفاء به. يمكن أن يقوم شخص بوفاء دين غير مترتب في ذمته وقت الوفاء، ويعود ذلك إما إلى انعدام الدين أصلا، كأن يقوم وارث بدفع دين يظن أنه مترتب على التركة ثم يتبين بعد ذلك أن الدين غير موجود، أو أن ينفذ وارث وصية لمورثه ثم يتبين بعد ذلك أن الموصي كان قد تراجع عن الوصية أثناء حياته. ويمكن أن يكون الدين منعدما أصلا، إما بالنسبة للدائن وهو الدافع أو بالنسبة للمدين وهو المدفوع له، فيكون الدين منعدما بالنسبة للدائن إذا كان موجودا ولكنه غير مترتب في ذمة الدافع، ويكون منعدما بالنسبة للمدين إذا كان الدين مترتب في ذمة الدافع ولكنه دفعه لشخص آخر غير دائنه، ويكون الدين منعدما أيضا إذا كان أصله عقدا باطلا. وقد يكون سبب عدم استحقاق الدين هو أن الدين ذاته مؤجل الاستحقاق ولكنه لم يستحق، كالدين المعلق على شرط واقف إذا تم دفعه قبل تحقق الشرط أو تخلفه، وبالتالي الوفاء بهذا الدين يعد وفاء بدين غير مستحق. وكذلك الحال بالنسبة للدين مؤجل الاستحقاق، فإذا تم الوفاء به قبل حلول الأجل ولم يكن الموفي يقصد التنازل عن الآجل يعد وفاء بدين غير مستحق طبقا لما ذهبت إليه المادة 184 على 1 ميم سين. وأخيرا، قد يكون سبب عدم استحقاق الدين هو أن الدين كان قد استحق ولكنه قضى قبل الوفاء به، كأن يقوم وارث بوفاء دين على التركة ثم يتبين بعد ذلك أن المورث كان أثناء حياته قد وفى ذلك الدين. 3. أن يشوب الوفاء عيب يجعله قابلا للإبطال، وهذا العيب هو في الأغلب الغلط، ومعنى ذلك أن الدافع كان قد وقع في وهم وقت الوفاء فقام بوفاء دين كان يعتقد بأنه موجود وهو في الحقيقة غير موجود. وهذا ما يستفاد من نص المادة 182 على 1 ميم سين المادة 181 على 1 ميم مصري، والذي جاء فيه على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه. وكذلك يستفاد من نص المادة 184 على 1 ميم سين 183 على 1 ميم مصري الذي يجيز استرداد غير المستحق في حالة دفع دين مؤجل إذا كان الموفي يجهل قيام الأجل. ويثور التساؤل حول مسألة إثبات الغلط، إذ يرى الأغلبية الفقهاء أن الدافع لا يكلف بإثبات أنه وقع في غلط عندما قام بالوفاء، وإنما يكفي أن يثبت أن المدفوع له لا يستحق الدين، فيفترض أنه وقع في غلط وبالتالي يحق له استرداد غير المستحق. ولكن هذا الافتراض بسيط يقبل إثبات العكس، ويستطيع المدفوع له أن يثبت العكس بإثبات أن الدافع كان على علم وقت الدفع بأنه لم يكن ملزما بالدفع، فإذا أثبت ذلك يعد الدافع متبرعا بما دفع ويمتنع عليه الرد، باستثناء ما إذا كان الدافع في مثل هذه الحال ناقص الأهلية وبالتالي يحق له إبطال الوفاء بسبب نقص الأهلية، أو إذا كان الدافع أكره على الوفاء فيحق له استرداد ما دفع لأنه كان مكرها على ذلك. ويرى البعض الآخر أنه لا يجب أن يفترض الغلط بمجرد إثبات الدافع بأنه قام بدفع دين غير مستحق، بل يجب عليه أن يثبت أنه دفع دينا غير مستحق وقت الوفاء، وأنه حين قام بالوفاء كان يعتقد أنه ملزم بما دفعه، أي أن يثبت بأنه وفى عن غلط، وذلك لأن القانون لم ينص على قرينة الغلط في مثل هذه الحال. وأنا بدوري أرجح الرأي الأول، وأرى أنه يكفي لاسترداد غير المستحق أن يثبت الدافع أنه دفع غير مستحق وقت الوفاء، وهذا هو الشرط الوحيد للتطبيق دفع غير المستحق، وهذا الشرط يتضمن ضمنا أن الوفاء تم عن طريق الغلط، ولكن بالمقابل يستطيع المدفوع له أن يثبت أن الدافع كان يعلم وقت الدفع بأنه لم يكن ملزما بالدفع، عندها لا يجوز الاسترداد. ثانيا، شرائط حالة الوفاء بدين كان مستحقا وقت الوفاء ثم أصبح غير مستحق. يعد الوفاء في هذه الحال صحيحا عندما تم، ولكنه بعد ذلك أصبح غير مستحق لسبب من الأسباب، وحتى يتوجب فيها الرد يجب توافر الشرائط الآتية: 1. أن يكون هناك وفاء بدين مستحق، والوفاء هنا صحيح والدين مستحق الأداء، كما لو وفى شخص دينا معلقا على شرط فاسخ أو وفى دينا في إطار عقد قابل للإبطال، وطالما أن الشرط الفاسخ لم يتحقق أو أن صاحب الحق في الإبطال لم يمارس حقه في إبطال العقد، فإن الدين يكون مستحق الأداء والوفاء به يكون صحيحا. 2. زوال سبب الدين بعد أن تم الوفاء، وذلك كأن يتحقق الشرط الفسخ أو أن يمارس صاحب الحق في الإبطال حقه ويقرر القابض إبطال العقد في المثالين السابقين، فيؤدي تحقق الشرط الفاسخ والإبطال إلى زوال العقد بأثر رجعي، وبالتالي يترتب على ذلك زوال سبب الدين الذي تم الوفاء به ويصبح غير مستحق، ويترتب على ذلك أنه يحق للدافع أن يطالب باسترداد هذا الدين لأنه أصبح غير مستحق. الفقرة 2، أحكام دفع غير المستحق. دفع غير المستحق هو تطبيق من تطبيقات المبدأ العام في الإثراء بلا سبب، فإذا توافرت شرائطه التي سبق ذكرها التزم المدفوع له بالرد، ويتوقف مقدار الرد على حسن نية أو سوء نية المدفوع له. زد على ذلك أن القانون جاء بأحكام خاصة إذا كان المدفوع له ناقص الأهلية أو إذا تم الوفاء بدين مؤجل، ويجب على الدافع أن يطالب بحقه في الرد ضمن المدة المسموح بها قانونا تحت طائلة سقوط حقه. أولا، مقدار الرد. تنص المادة 186 ميم سين المادة 185 ميم مصري على أنه: واحد، إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم إلا برد ما تسلم. اثنين، أما إذا كان سيء النية فإنه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية. ثلاثة، وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى. يتبين من نص هذه المادة أن مقدار الرد يتوقف على حسن نية أو سوء نية المدفوع له أي المستلم. واحد، المدفوع له حسن النية، ويقصد بحسن النية أن المدفوع له كان يعتقد وقت القبض أنه يستلم ما هو مستحق له، والأصل في الإنسان حسن النية، وبالتالي يفترض في المدفوع له أنه حسن النية، وعلى الدافع إثبات العكس ذلك بكل طرق الإثبات، لأن واقعة سوء النية هي واقعة مادية. ويتوقف ما يجب على المدفوع له حسن النية رده على ماهية الشيء الذي قبضه، فإذا كان قد قبض نقودا أو أشياء مثلية فيعود المدفوع دينا في ذمته، وبالتالي فإنه يلتزم برد مقدار المبلغ الذي قبضه دون النظر إلى ارتفاع أو انخفاض سعر النقد، أو برد المقدار الذي أخذه من الأشياء المثلية. وبالمقابل فإن المدفوع له حسن النية يتملك الفوائد والثمرات بالقبض ولا يلتزم بردها إلا من الوقت الذي يصبح فيه سيء النية، وفي جميع الأحوال يلتزم برد الفوائد والثمرات أيضا من وقت رفع الدعوى، إذ يفترض أنه أصبح سيء النية من هذا الوقت. أما إذا كان قد تسلم شيئا معنيا بالذات فلا يعد مالكا لهذا الشيء، وبالتالي لا يدخل هذا الشيء في ذمة مالكه الأصلي الذي قد يكون الدافع أو غيره، ويستطيع الدافع أن يطالب باسترداد هذا الشيء بموجب دعوين، وهما دعوى الاستحقاق وهي دعوى عينية، ودعوى رد غير المستحق وهي دعوى شخصية. ويلتزم الدافع في مثل هذه الحال برد الشيء ذاته بموجب دعوى رد غير المستحق إذا كان لا يزال قائما في يده، وأما الثمار فيمتلكها المدفوع له حسن النية من وقت القبض طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 929 ميم سين المادة 978 ميم مصري. فإذا كانت طبيعية فتعد مقبوضة من يوم فصلها عن الشيء، وإذا كانت مدنية فتعد مقبوضة يوما بيوم. وأما بالنسبة للمصروفات التي أنفقها المدفوع له على الشيء فإن كانت ضرورية فيستردها كلها، أما إذا كانت نافعة فتطبق بشأنها القواعد التي تطبق على البناء الذي يحدثه الباني حسن النية في أرض الغير. ومن حق الحائز وفقا لهذه القواعد أن يطالب مالك الأرض بتعويض يعادل التحسن الذي حصل للأرض بسبب البناء أو الأعراس، شريطة ألا تكون قيمة البناء والأعراس تفوق قيمة الأرض. أما إذا كانت قيمتها تفوق قيمة الأرض عندئذ يحق للحائز تملك الأرض لقاء دفع قيمتها لمالكها. وأخيرا، إذا كانت المصروفات كمالية فلا يحق للمدفوع له أن يرجع على المالك بشيء، وإنما يحق له نزع ما استحدثه شريطة أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، إلا إذا طلب الدافع استبقاءها فعندئذ يلتزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة طبقا لما جاء في المادتين 931-889 ميم سين. أما إذا هلك الشيء في يد المدفوع له حسن النية أو تلف أو ضاع فلا يكون مسؤولا عن ذلك إلا إذا كان قد انتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسؤولا عما يصيب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على ذلك الهلاك أو التلف طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 934 ميم سين. وأخيرا، إذا تصرف المدفوع له حسن النية بالشيء فلا يلتزم في علاقته بالدافع برد شيء له إذا كان تصرفه تبرعاً. أما إذا كان تصرفه معاوضة فيلتزم برد ما قبض من عوض للدافع. أما في علاقة الدافع بالغير الذي تصرف له المدفوع له بالشيء، فالتصرف الصادر من المدفوع له للغير يعد تصرفا من غير مالك، وبالتالي لا ينفذ في حق الدافع وهو المالك الأصلي للشيء الذي يحق له أن يسترد الشيء من الغير بموجب دعوى الاستحقاق، ما لم يكن الغير قد اكتسب ملكية الشيء بسبب آخر كالتقادم مثلا إذا كان الشيء منقولا أو عقارا غير خاضع للتسجيل في السجل العقاري. فإذا اكتسب الغير ملكية الشيء وكان قد دفع عوضا عنها للمدفوع له، فلا يرجع الدافع على الغير بشيء، وإنما يأخذ ذلك العوض من المدفوع له وفق ما سبق شرحه. أما إذا كان الغير لم يدفع شيئا وإنما تلقى الشيء تبرعا من المدفوع له، فلا يحق للدافع الرجوع على الغير، لأن الغير يكون قد أثرى بسبب مشروع وهو عقد التبرع، كما لا يحق للدافع الرجوع على المدفوع له حسن النية أيضا وفق ما سبق شرحه. 2. المدفوع له سيء النية. إذا استطاع الدافع أن يثبت سوء نية المدفوع له وقت تسلمه الشيء بعد ذلك أو بعد ذلك، يؤدي ذلك إلى اختلاف الأحكام المطبقة عليه عن تلك المطبقة على المدفوع له حسن النية. وهنا أيضا يتوقف ما يجب على المدفوع له سيء النية رده على ما قبضه. فإذا كان المدفوع له سيء النية قد قبض نقودا أو أشياء مثلية، فيلتزم برد مقدار المبلغ الذي تسلمه ويعوض الدافع عن انخفاض سعر النقد. وإذا كان المدفوع أشياء مثلية، فيلتزم على غرار المدفوع له حسن النية بردها بالمقدار الذي أخذ، كما أنه يلتزم أيضا برد الفوائد والأرباح التي جناها أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك اعتبارا من الوقت الذي يعد فيه سيء النية طبقا لما جاء في المادة 186 على 2 ميم سين، المادة 185 على 2 ميم مصري. أما إذا كان المدفوع شيء معين بالذات، فيلتزم المدفوع له سيء النية برده عينا إذا كان قائما في يده، كما يلتزم برد ما قبض من ثمار أو ما قصر في قبضها، وذلك من الوقت الذي يعد فيه سيء النية طبقا للقواعد ذاتها المطبقة على المدفوع له حسن النية، وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 931 ميم سين، والتي لا تميز بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية، وسبق شرح هذه القواعد في حالة المدفوع له حسن النية. أما إذا هلك الشيء في يده أو تلف أو ضاع، فإنه يكون مسؤولا عن الهلاك ولو كان ذلك بسبب قوة قاهرة، ما لم يثبت أن الشيء الذي كان يهلك أو يتلف حتى لو كان باقيا في يد من يستحقه، طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 935 ميم سين. وبالتالي يلتزم المدفوع له سيء النية برد قيمة الشيء وقت الهلاك أو التلف أو الضياع. وإذا كان الهلاك جزئيا يحق له أن يسترد الشيء التالف مع تعويضه عن الضرر الذي لحق به نتيجة تلف الشيء جزئيا. وأخيرا، إذا تصرف المدفوع له سيء النية بالشيء، فيلتزم في علاقته مع الدافع برد قيمة الشيء وقت التصرف إذا كان تصرفه تبرعا. أما إذا كان تصرفه معاوضة فللدافع الخيار بين إلزام المدفوع له برد العوض الذي قبضه أو قيمة الشيء وقت التصرف فيه. أما في علاقة الدافع بالغير فتطبق القواعد ذاتها المطبقة على علاقة الدافع بالغير في حالة حسن نية المدفوع له، والتي سبق شرحها قبل قليل. ثانيا، الأحكام الخاصة بالوفاء بدين مؤجل قبل حلول الأجل. أجاز القانون للدافع استرداد غير المستحق إذا كان قد وفى بدين مؤجل قبل حلول الأجل وكان لا يعلم بقيام الأجل، طبقا لما جاء في المادة 184 على 1 ميم سين، المادة 183 على 1 ميم مصري. أما إذا كان المدين يعلم وقت الوفاء بقيام الأجل ومع ذلك أقدم على الوفاء، فيعد ذلك نزولا منه عن الأجل ويصح الوفاء ولا يحق له استرداد غير المستحق ما لم يكن مكرها على ذلك. ويترتب على ذلك أن المدين يحق له استرداد غير المستحق ثم يقوم بالوفاء ثانية عند حلول الأجل، ولكن استثناء من ذلك وتوفيرا للإجراءات والوقت واتقاء من خطر إعسار أو إفلاس المدين، أجازت الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل، وذلك في حدود ما لحق المدين من ضرر. فإذا كان الالتزام الذي لم يحل أجله نقودا، يلتزم الدائن في مثل هذه الحال بأن يرد للمدين فائدتها بمعدلها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل. ويملك الدائن في مثل هذه الحال الخيار بين رد ما تسلم قبل حلول الأجل وبين عدم رده والاقتصار على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر. ثالثا، الأحكام الخاصة بالوفاء الناقص الأهلية. سبق القول بأن الوفاء تصرف قانوني، وبالتالي يتطلب أن يكون الدافع الموفي متمتعا بالأهلية اللازمة لهذا التصرف. أما المدفوع له فالأصل أنه لا تشترط فيه أي أهلية، والسبب في ذلك أن التزامه بالرد لا ينشأ عن الإرادة، وبالتالي لا علاقة له بالأهلية، وإنما ينشأ عن واقعة مادية هي واقعة الإثراء. ولكن المشرع خرج عن هذا الأصل بالنسبة لناقص الأهلية أيا كان سبب نقص أهليته، فنص في المادة 187 ميم سين المادة 186 ميم مصري على أنه إذا لم تتوافر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي أثرى به. وجاء نص هذه المادة مطلقا، وبالتالي لا فرق في أن يكون القاصر حسن النية أو سيء النية، والمقصود بعبارة بالقدر الذي أثرى به هو الإثراء الحقيقي، أي من تفع به فعلا لا حكما. ويترتب على ذلك نتائج هامة، وهي إذا كان ناقص الأهلية قد تسلم شيئا معنيا بالذات ولا يستحقه، ثم هلك الشيء في يده أو تلف أو ضاع بسبب قوة قاهرة، فلا يلتزم برد شيء للدافع لأنه لم ينتفع بالشيء في مثل هذه الحال. أما إذا كان الهلاك والتلف والضياع بخطأ منه، فيلتزم بتعويض الدافع عن القدر الذي لحق به على أساس العمل غير المشروع المنصوص عليه في المادة 164 ميم سين، وذلك لأن المادة 165 ميم سين تكتفي بأن يكون المسؤول مميزا، وإذا تبرع ناقص الأهلية بالشيء فلا يحق للدافع الرجوع عليه بشيء لأن القاصر لم ينتفع بشيء. رابعا، سقوط دعوى استرداد غير المستحق. نص القانون على سببين خاصين بسقوط دعوى استرداد غير المستحق التي تخضع من حيث المبدأ للقواعد العامة للانقضاء والسقوط، وهذين السببين هما: واحد، تجرد المدفوع له حسن النية من سند الدين أو من تأميناته أو ترك دعواه تسقط بالتقادم. يسقط حق الدافع في استرداد غير المستحق وفقا لما جاء في المادة 185 ميم سين 184 ميم مصري إذا تم الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن قد تجرد بحسن نية من سند الدين أو من تأميناته أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقي في مثل هذه الحال بتعويض الدافع الذي قام بالوفاء. وقد أراد المشرع من خلال هذه المادة رعاية المدفوع له الدائن حسن النية، وهذه الرعاية لها ما يبررها، وذلك لأن الدافع عندما قام بوفاء دين غير متوجب يكون قد وقع في غلط، وبالتالي قصر بحق نفسه، وترتب على ذلك تجريد المدفوع له الدائن من تأمينات دينه وجعله يترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم. ولكن اشترط المشرع لإطفاء هذه الرعاية على المدفوع له الدائن أن يكون حسن النية، وبالمقابل فقد احتفظ المشرع بحق الدافع بالرجوع على المدين الحقيقي شريطة أن يحصل على مخالصة ثابتة التاريخ من المدفوع له للتأكد من أن الدين لم يسقط بالتقادم بموجب دعوى الإثراء بلا سبب. 2. تقادم دعوى استرداد غير المستحق بثلاث سنوات. تتقادم دعوى استرداد غير المستحق بموجب المادة 188 ميم سين، المادة 186 ميم مصري بأقصر الأجلين وهما ثلاث سنوات، وتسري اعتبارا من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد. وإذا كان الدافع مكرها على الوفاء فتبدأ هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه الوفاء أو 15 سنة، وتسري اعتبارا من اليوم الذي نشأ فيه حق الدافع بالاسترداد. نهاية التسجيل.